مولاي الرضا سبط النبي المصطفى وابن الوصي المرتضى يا عيني
سبط النبي المصطفى وابن الوصي المرتضى سبط النبي المصطفى وابن الوصي المرتضى
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الرابع من ربيع الأول عام 1443 هجري قمري، والمصادف للتاسع عشر من شهر مهر عام 1400 هجري شمسي، والموافق للحادي عشر من تشرين الأول أكتوبر عام 2021 ميلادي. في التاسع عشر من شهر مهر عام 1363 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للحادي عشر من تشرين الأول أكتوبر عام 1984 ميلادي، توفي الفقيه والمفسر آية الله الميرزا خليل الكامرائي. وقد تلقى الكامرائي دراساته في الفقه وأصوله وباقي العلوم الدينية في الحوزة العلمية بمدينة قم المقدسة، وقد تعرض للاعتقال أكثر من مرة على يد نظام الشاه المقبور بسبب نشاطاته السياسية المناهضة للنظام الملكي. ومن أبرز مؤلفات الكامرائي عنصر الشجاعة وتفسير للقرآن الكريم وشرح لنهج البلاغة. في التاسع عشر من شهر مهر عام 1369 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للحادي عشر من تشرين الأول أكتوبر عام 1990 ميلادي، تأسس مجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية، وذلك بأمر من قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي. وقد كان مجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية موجودا قبل ذلك، أي في فترة آية الله البروجردي. وقد سافرت وفود من المجمع آنذاك إلى القاهرة للاجتماع مع كبار علماء أهل السنة والجماعة للاستفادة من المشتركات وتعزيز الأواصر بين السنة والشيعة. وقد اعترفت جامعة الأزهر في فترة الشيخ محمد شلتوت بالمذهب الشيعي بصورة رسمية. وفي المرحلة الجديدة زاد نشاط المجمع، أي بعد تأسيسه عام 1990، لكي تتكرس نشاطاته حول اتحاد العالم الإسلامي ووحدة المسلمين والابتعاد عن التفرقة. وأخيرا وفي 11 من تشرين الأول أكتوبر عام 1899 ميلادي اندلعت الحرب في إفريقيا الجنوبية بين المهاجرين الهولنديين الذين كانوا يعرفون بالبوير والمهاجرين البريطانيين. فبعد سيطرة القوات البريطانية على أراضي إفريقيا الجنوبية وتزايد موجة المهاجرين البريطانيين إلى تلك الأراضي إثر اكتشاف مناجم الذهب والمنس اندلعت المعارك، إذ أعرب البوير الهولنديون الذين كانوا قد نزلوا في أراضي إفريقيا الجنوبية مطلع القرن 17 الميلادي أعربوا عن رفضهم قدوم البريطانيين إلى تلك الأراضي، إلا أن تدخل القوات البريطانية إلى جانب المهاجرين البريطانيين مكنهم من تحقيق النصر، وبذلك سيطرت القوات البريطانية على إفريقيا الجنوبية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. البروتين للسلامة. بسم الله الرحمن الرحيم، طابت أوقاتكم بالسلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما نتحدث عن الحصول على البروتين في نظامنا الغذائي، فإن ذلك يعني أن اللحوم لن تكون الخيار الوحيد. وتوضح دلائل متزايدة أن تقليل اللحوم وزيادة الأطعمة النباتية المحتوية على البروتينات هي طريقة صحية أفضل. فما هي فوائد البروتين وخاصة النباتي؟ ندعوكم للتواصل معنا. أهلا بكم من جديد. كما يقول الأطباء إن اتباع أي نظام غذائي يحتوي على أي نوع من أنواع اللحوم يؤدي إلى زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان. أما أهم مصادر البروتين النباتي فإنها تتوفر في: أولاً الحبوب الكاملة من الشعير وبرغل القمح والذرة البيضاء والأرز البني والأرز البري وحبوب الدخن. ثانياً المكسرات وزبدة المكسرات والبذور، مصدر آخر من مصادر الحصول على البروتين، إذ إن تلك الأنواع غنية بالدهون غير المشبعة الصحية. كذلك توجد أنواع كثيرة من المكسرات يمكنك مستمعنا العزيز أن تختار من بينها للحصول على البروتين، مثل اللوز والكاجو والبندق والجوز والفستق وزبدة اللوز وزبدة الكاجو وحبوب اليقطين وحبوب السمسم وبذور عباد الشمس. ثالثا، تعتبر عائلة البقول من أكثر مصادر الأطعمة النباتية الغنية بالبروتين، مثل العدس والبازلاء المجروشة واللوبيا ذات العين السوداء والفول وأنواع أخرى من البقوليات مثل الفاصوليا والحمص واللوبيا وزلال البيض. ويعد فول الصويا أحد أنواع البقول الغنية بالبروتين، ولكن يلتزم بتناول مقدار حصتين أسبوعيا. أحبتي، لأجل الحصول على البروتينات من اللحوم لابد أن تؤخذ بتوازن، لأن البروتين الحيواني يمنح الجسم الأحماض الأمينية الأساسية والمهمة للجسم، لأنها تكون بروتينات جديدة للأنسجة، ومنها اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن والأسماك والحليب والبيض والجبن. وتقل نسبة الأحماض الأمينية الأساسية في البروتينات غير الكاملة مثل تلك الموجودة في الخضروات والحبوب والمكسرات، ولكن يمكن دمج النوعين البروتين النباتي والحيواني معا لتكوين بروتينات مكملة توفر نسبة كافية من الأحماض الأمينية الأساسية. كما ويتحدد مقدار البروتينات التي يحتاجها الشخص يوميا في ضوء سن الشخص ونوعه ومستوى النشاط البدني الذي يبذله. مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحبائنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
حكايات جحا،
ترائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
مرحبا بكم أيها الأصدقاء، كيف حالكم؟
نتمنى لكم الصحة والسلامة دائما.
أحبائي، من الصفات التي يتسم بها المسلمون هي الكرم، ولكن هل سبق وسمعتم بكرم الطبيعة؟
برأيكم يا أحبابنا كيف يكون؟ طبعا لن تقدم الطبيعة لنا الهدايا والحلويات والمال، ولكن
اعلموا أن كرمها هو عطاء من الله عز وجل، لذلك اشكروا الله وتذكروا قوله دائما،
لئن شكرتم لأزيدنكم، الحمد لله رب العالمين.
نبدأ حلقتنا أيها الأصدقاء بفقرة قصة اليوم، وقصتنا لهذا اليوم ستكون حول موضوع مهم جدا.
ألا وهو موضوع الطبيعة الجميلة التي خلقها الله سبحانه وتعالى.
وكم للطبيعة من فوائد تعود علينا، يجب أن لا ننساها ونهملها.
نعم يا أصدقاء، من أجمل ما جاء في خلق الطبيعة هي النخلة، أليس كذلك يا حنان؟
نعم يا جنان. وباقي الأشجار أيضا التي نستفيد من ثمارها ونأكلها.
نعم، ونقوي منها أجسادنا وصحتنا.
إذن تعالوا معنا يا أصدقاء لنستمع إلى قصة اليوم والخالة هدى.
هيا بنا إلى الخالة هدى. أهلا بك يا خالة هدى.
السلام عليكم يا أحبائي الصغار، أهلا بكم. كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله. نبدأ بقصة اليوم. كان يا ما كان، كان هناك يا أحبائي مزرعة جميلة فيها نخلة طويلة طويلة جدا، كانت تحمل رطبا كثيرا كل عام. بالإضافة إلى النخلة فقد كانت المزرعة تحتوي على أشجار مثمرة أخرى. وفي يوم من الأيام يا أحبائي أخطأ ديكو وغراب كثيرا بحق النخلة وبحق الأشجار الخضراء في الغابة. تعالوا معنا لنتابع قصة اليوم ونتعرف على ما جرى.
فعلا إن الجو هنا ممتع ولذيذ.
إيكوي أنا أحب هذا المكان كثيرا.
حتى العصافير تشعر بالفرح.
إنه منظر جميل جدا.
أنا أفكر أن نقيم هنا بعض الوقت.
فكرة رائعة.
أنا أحب أن نجلس تحت تلك النخلة.
فعلا ننظر إلى الرطب الكثير الذي تحمله.
اسمعي يا دجاجة.
نعم يا ديكو.
سوف نجمع أنا وغراب بعض الرطب من هنا.
وأنا ماذا سأفعل؟
اجمعي مع البقة بعض الحصى والحجارة الصغيرة.
حسنا سوف نجمع لكم بكثرة.
لا تعرف يا ديكو كم أحب الرطب، إن طعمه لذيذ للغاية.
وأنا أيضا أحب الرطب كثيرا.
هيا يا دجاجة،
حسنا هيا لنجمع الحصى والحجارة.
قبل أن تأتوا بالحجارة سوف أطير أنا لأكل بعض التمر.
لا تكن أنانيا أيها الغراب وتأكل لوحدك. سوف تأتي بعد قليل الدجاجة وبطة ومعهما حجارة كثيرة.
حسنا يا ديكو حسنا.
عار قل يا ديكو، قل هذه الحبة من التمر، تمتع بها فهي لذيذة جدا.
تأكل خمسة حبات وترمي إلي حبة واحدة. هيا ارمي حبة أخرى. هيا
طيب خذ هذه الحبة الثانية.
ديكو
ماذا؟
خذ يا ديكو هذه الحجارات، لقد جمعنا الكثير منها.
ديكو
نعم، انزل يا غراب انزل، سوف أرمي النخلة بالحجارة.
لحظة من فضلك لحظة.
كم أنا الطبيعة جميلة جدا، فيها الكثير من الفواكه والخضار.
ليس فقط الفواكه والخضار، هناك الأشجار الخضراء العالية، كم منظرها جميل.
هذه الأشجار رائعة ومفيدة في نفس الوقت، أشعر بالراحة وأنا وسط هذه الأشجار.
هيا يا ديكو، هيا ارمي الحجارة إلى الرطب لكي يتساقط.
سوف أرمي كل هذه الحظات، سوف نجمع رطبا كثيرا.
نعم أحبائي، وهكذا بدأ الديكو ومعه بطة ودجاجة برمي النخلة بالحجارة الصغيرة حتى يتساقط الرطب منها، وفعلا قد تساقط من الرطب الكثير الكثير. ولكن يا أحبتي، هل اكتفى ديكو وغراب برمي النخلة بالحجارة فقط؟ لا، تعالوا نستمع إلى باقي القصة وستعرفون ماذا فعل ديكو وغراب مع الأشجار، ولكن بعد هذا الفاصل القصير. نعم أحبتي، بعد أن رمى ديكو وغراب النخلة بالحجارة وجمعوا رطبا كثيرا، بدأ ديكو بإشعال نار قرب إحدى الأشجار، فسألته بطة:
كواك 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 كواك، ها؟ ماذا تفعل يا ديكو؟
أشعل نارا، فقط بدأ الجو يبرد قليلا.
فكرة جيدة، سوف أطير لأجلب لك بعض الأعواد اليابسة.
ولكن يا ديكو، إشعال النار قرب الأشجار سوف يؤذيها.
ومن قال إن الأشجار سوف تشعر بالأذى؟
ربما ستبكي يا ديكو الأشجار من حرارة النار.
نعم يا ديكو، قبل قليل رميت النخلة بالأحجار، أعتقد أن هذا خطأ يا ديكو، والآن تريد أن تشعل نارا قرب الأشجار؟ هيا ديكو.
إذا كان رمي النخلة بالحجارة خطأ، فلماذا جمعت لي حجرا كثيرا؟ ها؟
كواك كواك، ها؟ لقد شعرت بخطأي وأحاول أن أصلح يا ديكو. أرجوكما أنت وغراب ألا تشعلوا النار، أرجوكما أن تكفى عن ذلك، أرجوكما. كواك كواك.
نعم هذا صحيح.
لا عليك يا ديكو، لا عليك بكلام دجاجة أو بطة، هيا لنكمل عملنا.
نعم سوف أكمل عملي، فقط بدأت أشعر بالبرد.
نعم يا ديكو، أنا أيضا أرجوكما أن تكفى عن ذلك، فعلا أنا نادمة، النخلة لا تستحق أن يرميها أحد بحجر، ولا الأشجار تستحق أن نشعل النار بقربها.
خذ هذه الأعواد اليابسة، وسوف أجلب لك أعوادا وقطعا من الخشب من الغابة يا ديكو.
هيا بسرعة أيها الغراب، فقد حل الظلام.
أرجوك يا ديكو، أرجوك لا تكون قاسيا.
أرجوك يا ديكو، فكر جيدا، النخلة والأشجار سوف تتأثر كثيرا لو أشعلت النار.
هيا يا ديكو، لا تسمع إلى كلام بطة ودجاجة. هيا.
وهكذا يا أحبتي، أصر غراب وديكو على إشعال النار قرب الأشجار في الغابة، وشيئا فشيئا ارتفعت النار وشعر ديكو بالدفء وكذلك الغراب.
خار خار، ما أجمل هذا المنظر، أشجار عالية، مثمرة ونخلة تحمل رطبا كثيرا.
أكلنا وشبعنا.
نعم، والآن نشعل النار لكي نشعر بالدافع.
ولكن على حساب الأشجار المسكينة يا غراب، وعلى حساب النخلة أيضا.
كفى يا ديكو، كفى أرجوك.
ما أجمل منظر النار وهي تحترق.
هل بدأت تشعر بالدفء أيها الغراب؟
بكل ذكي يا ديكو، ما دام أن النار تشتعل فإن الجو سيصبح دافئا.
إذا كنتما تشعران بالبرد فلماذا لا تذهبان إلى البيت وتشعلان النار؟
اسمعي يا دجاجة، لو كنت غير راضية وغير مرتاحة فيمكنك أن تذهبي إلى البيت.
وهذا كلام غير صحيح يا ديكو.
كلام ديكو هو صحيح يا بابا.
هل سمعتما؟ كلامي هو الصحيح.
طبعا إن الغراب يؤيدك، فماذا تظن أنه سيقول؟ هيا ديكو،
هيا هيا بنا يا بابا، دعيهما وشأنهما، هيا بنا.
نعم يا دجاجة، سوف نذهب نحن إلى البيت وسوف تندمان كثيرا يا ديكو ويا غراب.
يا بابا
الوداع يا البابا، الوداع يا الدجاجة.
طيب أحبتي، في هذه الأثناء وبينما كانت النار ترتفع قليلا قليلا، لم يكن ديكو ينتبه إلى النار وخطورتها، حتى الغراب لم يكن ينتبه، ولذلك فقد أخذت النار ترتفع وترتفع. وفجأة صاح الغراب:
ديكو يا ديكو ديكو، دجاجة بطة، تعال وارجوكو، النار النار يا ديكو بدأت ترتفع وسوف تلتئم الأشجار القريبة.
يا للمصيبة، لقد بدأت النار ترتفع أكثر.
دجاجة ديكو،
وفعلا يا أحبائي أخذت النار ترتفع وترتفع حتى بدأت الأشجار القريبة تحترق، كذلك بدأ جذع النخلة أيضا يحترق. وهنا بعد أن سمعت بطة ودجاجة صوت الغراب عادتا بسرعة، ولما شاهدت النار بدأوا بإطفائها، وكان ديكو مرتبكا بشكل كبير، وراح هو أحبة الصغار الآخر يساعد بطة ودجاجة في إطفاء النار، حتى الغراب بدأ هو الآخر بإطفاء النار لكي لا تلتهم الأشجار أو تلتهم النخلة. ولكن يا أحبتي، لم يتمكن الأصدقاء الأربعة من إطفاء النار إلا بعد أن التهمت بعض الأشجار وأحرقت جذع النخلة. وهنا قالت الدجاجة:
قد 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 قد، لقد نبهتك يا ديكو كثيرا.
ها، وأنت أيضا يا غراب، كم نبهتك وقلت لك كفى نارا، لا تشعل النار. ها،
لكنكما كنتما مصرين على ذلك.
نعم يا ديكو.
فعلا أنا أشعر بالندم.
أنا أيضا أشعر بالندم، لقد قمنا بعمل سيء وغير صحيح.
نعم يا غراب، لقد أشعلتم النار في الأشجار على الرغم أن هذه الأشجار كانت تعطينا الثمار باستمرار.
صحيح.
بدلا من أن تقوم بسقي الأشجار وتنظيف ما حولها أو سقي النخلة أيضا، قمت يا ديكو بإشعال النار ورمي النخلة بالحجارة. الحجارة.
نعم يا ديكو.
أنا آسف جدا.
نعم يا دجاج أنا أيضا آسف. كان علينا أن نكافئ هذه الأشجار التي تعطينا الثمر باستمرار. أن نكافئها بالرعاية والاهتمام. أن نقوم بإشعال النار قربها وإذا هي يا ديكو.
وهكذا يا أحباء الحلوين تعلمنا من هذه القصة كم أن الطبيعة لها أهمية كبيرة وعلينا أن نهتم بها ونحميها، لا أن نؤذيها أو نرميها بحجر. طيب أحبتي، هنا انتهت قصة اليوم. نستودعكم على أمل اللقاء بكم في الحلقة المقبلة وقصة أخرى.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب، برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء، إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
الصور التي يتميز بها كرم الطبيعة هي جمالها والإحساس الذي تقدمه للناظر إليها.
فكلما ذهبنا إلى الجبل أو الغابات أو البحار، فإن الجمال الذي فيه يبعث على الهدوء، وكأنها تقول لنا اجلسوا واستريحوا وتنفسوا الهواء النظيف بين أغصان أشجاري وأوراقي.
وأيضا تقول استمتعوا بالخضرة وجمال الأنهار بين أشجاري.
الآن يا أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرات
إلى فقرة مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الطبيعة نعمة من الله لنا، وهي تحمل كل شيء لنا من هواء وماء وغذاء، وهذه هي سر الحياة والوجود. ونشكر الله سبحانه وتعالى إلى لنعمته لنا وكرمه علينا بإهدائه الطبيعة بكل خيراته الوافية التي لا تعد ولا تحصى، ومن واجبنا أن نحافظ عليها والاهتمام من كل جانب، وأهمها النظافة التي تزيد من جمالها. ردنا عليها بالشكر باهتمامنا عليها ومحافظة على خيراتها ونهرها وثمارها، وشكر الطبيعة الجميلة التي تزيد لنا، ونشكر الله سبحانه وتعالى لنعمته علينا على عوادنا.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا.
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال. أحبابنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، أكثر صور الكرم التي تخطر في بال الجميع هو ما تقدمه الطبيعة من ثمار ونباتات وخضار مختلفة، سواء للإنسان والحيوان والطيور.
وبالإضافة إلى أنها تقدم المأوى والمسكن للكثير من الحيوانات.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
طبيب لجحا: اطمئن يا جحا، أنت سليم وليس عندك أي نوع من الأمراض.
أجاب جحا: الله يسترك ويبارك فيك وفي عملك، أعطني النقود التي أعطيتها لك مقابل الكشف عن مرضي.
فوجئت زوجة جحا بأن زوجها لا يشتري إلا الأطباق المكسورة، فسألته: جحا، لماذا تشتري هذه الأطباق المكسورة التي لا تصلح لشيء؟
أجاب جحا: إنني اشتريتها لأضعها أمام الأولاد يلعبون بها بدل أن يكسروا الأطباق الصحيحة.
أحباءنا أصدقائنا الشطار الأذكياء، الطبيعة تنتظر من الجميع أن نحافظ عليها من الهدر ونحميها من كل ضرر،
ويجب أن نسعى يا جنان لمنع تلوث الطبيعة من بحر وبر وجبل.
أحسنت يا حنان، هذا سيفرح الطبيعة وسيفرحنا نحن أيضا
ويعود بالفائدة على الجميع،
وهكذا يكون رد الجميل لها. الآن يا أحبتي ويا حنان، سننتقل إلى فقرة وهي:
هل تعلم؟ هل تعلمون يا أصدقائنا أنه يوجد أكثر من 250 مليون موقع في شبكة الإنترنت حتى الآن؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن البواخر تسير بشكل أسرع في المياه الدافئة؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن منقار طائر الكيوي حساس جداً، حيث يستطيع بواسطته اكتشاف وجود الديدان حتى تحت التراب؟
بكم يا أحباءنا، تحية طيبة لكم من برنامجكم حديقة الأطفال من إذاعة طهران. الآن وصلنا إلى فقرتنا الممتعة والمنوعة دائما، وهي حكايات متنوعة.
وحكايتنا لهذا اليوم تحمل عنوان التاجر أحمد.
هناك يا أصدقاء تاجر يدعى أحمد، عرف في قبيلته بذكائه وفطنته في التجارة، وكان البدو يأتمنونه على أموالهم فيتاجر لهم بها ويأتيهم بالربح الوفير، وكان يتميز بالقوة البدنية ويشهد له بالشجاعة.
وفي إحدى رحلاته التجارية وصل التاجر أحمد إلى قرية فباع بضاعته واشترى من أهلها ما لديهم من بضائع وجنى الربح الكثير، وكان في تلك القرية لصان يراقبان التاجر ويريان ما جنى من أموال،
فقرر أن يسرق ماله، إلا أنهما يا أحبتي خافا من أن يواجها التاجر مباشرة فيتغلب عليهما، خاصة وأنه كان يحمل سلاحه كما أن بنيته تدل على قوته وشجاعته، فقررا أن يستوليا بالخديعة والمكر،
وأخذا يسيران خلف التاجر الذي ركب جمله بعد أن انتهى من تجارته وتوجه نحو الصحراء. اتفق اللصان أن يدعي أحدهما الموت وأن ينادي الآخر على التاجر مستغيثا به، فإن نزل من على جمله فإنه ولا بد يترك سلاحه هناك، وقرر أن يطلب اللص من التاجر أن يساعده في حمل صديقه المدعي الموتى على أن يمسك التاجر باللص من رأسه وأن يمسك اللص الآخر به من رجله بحجة حمل الميت إلى القرية.
وعندها يا أصدقاء سيمسك اللص المدعي الموت بالتاجر من رأسه وسيهجم عليه الآخر، وبدأ اللصان في تنفيذ الخدعة، فنام أحدهما متظاهرا بالموت وأخذ الآخر يصرخ ويستغيث بالتاجر ويطلب المساعدة لأن صديقه قد مات، فما كان من التاجر إلا أن نزل من على جمله وتوجه إلى الرجل الذي يستغيث يسأله عن الأمر،
فقص عليه اللص قصته وطلب منه أن يساعده في حمل صديقه الميت إلى القرية، وطلب من التاجر الذي غلبه الحزن على هذا المصاب أن يحمل الميت من رأسه وسيحمله هو من قدمه كما خطط اللصان.
نعم يا أصدقائنا، فعل التاجر ما طلب منه اللص وساعده في حمل صديقه، إلا أن المفاجأة كانت أن اللص الذي كان يدعي الموت قد مات فعلا، لذلك فإنه أثناء حمله لم يقم بما كان متفقا عليه، وأخذ اللص الآخر ينتظر دون جدوى، فأدرك اللص أن صديقه قد مات فعلا، فما كان منه إلا أن أجهش في البكاء وأخذ ينتجب وطلب من التاجر أن يضع الميت في ظل إحدى الأشجار وهو لا يزال ينوح على صاحبه ويطلب الصفح من التاجر، فاستغرب التاجر حال الرجل.
نعم يا أصدقائنا، أخبر اللص التاجر بأمر المكيدة وكيف أنه وصاحبه قد مكراه، إلا أن الله أمكر الماكرين وأن كيدهم قد رد عليهم، وأبدى اللص ندمه، فما كان إلا أن عفى التاجر عنه وتركه لحال سبيله وقد نوى الاستقامة والتوبة والندم. أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، رضيت بالله ربا. وبالإسلام دينا. والقلب في يقين يحيا على هدى ذو الجلال في علا ما لنا سواه هو واهب الحياة فلنبتغي رضاه القادر الحليم الغافر الرحيم إن قالت يكون سبحانه العظيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام وبالإسلام دينا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم.
معارج اليوم. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين، أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا هو الدعاء 37، ونحن في الفقرة الأخيرة من هذا الدعاء المبارك الذي كرسه الإمام زين العابدين عليه السلام للاعتراف بين يدي الله بالتقصير أمام حقه عز وجل، وشرح فيه سلام الله عليه حال العاصين وحال المطيعين وتعامل الباري عز وجل معهم من منطلق الكرم والفضل. يقول عليه السلام: فمن أكرم يا إلهي منك، ومن أشقى ممن هلك عليك. يعني إذا كنت يا إلهي مع العاصين ومع المطيعين تتعامل من منطلق الكرم، وقد بينا ذلك وشرحنا ذلك مفصلا في الحلقات السابقة، أن الله تبارك وتعالى يتعامل مع المطيع من منطلق الكرم، يعني لا يتعامل معه بالعدل، وإلا لو تعامل معه بالعدل لما استحق الإنسان شيئا. لا أقل أن يقول الله تبارك وتعالى للإنسان: أيها الإنسان، ما أتيت به من أعمال هو في مقابل النعم التي أعطيتها لك، وينتهي كل شيء ولا تستحق شيئا. ولكن الله تبارك وتعالى يتعامل من منطلق الكرم، يتعامل من منطلق الجود، يتعامل من منطلق الفضل والإحسان. وهكذا بالنسبة إلى العاصي، كان بإمكان الله عز وجل أن يعاقبه ويعاجله بالعقوبة بمجرد ارتكابه للذنب، ولكن الله تبارك وتعالى يؤجل العقوبة ويؤجل العذاب عنه ولا يجازيه مباشرة، ليعطيه الفرصة بالرجوع إليه وبالتوبة والإنابة، وهذا كرم من الله عز وجل. وإلا بإمكان الباري أن يعاقب الإنسان على أول ذنب وفي أول لحظة أذنب فيها الإنسان. فلهذا الباري تبارك وتعالى كريم مع الجميع، كريم مع العصاة وكريم مع المطيعين، ولذلك يخاطبه الإمام زين العابدين عليه السلام ويقول: فمن أكرم يا إلهي منك؟ لا والله، لا يوجد أحد أكرم من الله تبارك وتعالى. ومن أشقى ممن هلك عليك؟ لا من. وين نكتة جميلة لطيفة في هذا الدعاء المبارك؟ يقول: يا إلهي، مع كل هذا الكرم الذي تعامل به المطيعين وتعامل به العاصين، مع كل هالتسهيلات، مع كل هالفرص التي تعطيها للإنسان، مع ذلك إنسان يهلك، هذا إلا أن يكون أشقى الأشقياء. يعني أنت تعطيه الثواب على عمله البسيط، لا تعاجله بالعقاب، وإنما تمنحه الفرصة لكي يتوب، ولمرة ولعشرة ولعشرين ولألف، مع ذلك إنسان يهلك، قطعا هذا الإنسان شقي جدا. وإلا مع كرمك، مع لطفك وعطفك وفضلك على الناس المطيعين والعاصين، المفروض ما يهلك أحد. فإذا هلك أحد فهذا ما أشقى، ما هو مقدار الشقاء الذي في ذلك الإنسان الذي يهلك مع هذه التسهيلات ومع كل هذا الكرم الذي تعامل به العباد؟ فمن أكرم يا إلهي منك؟ ومن أشقى ممن هلك عليك؟ لا من. يتعجب الإمام عليه السلام أنه هذا الذي يهلك كيف يهلك مع كل هذا الكرم ومع كل هذا الجود؟ نعم، هو يهلك لأنه شقي، بل من أشقى الأشقياء، ولو لم يكن شقيا لما هلك أمام كرمك وأمام جودك ورحمتك. فمن أكرم يا إلهي منك؟ ومن أشقى ممن هلك عليك؟ لا من. فتباركت أن توصف إلا بالإحسان، يعني لا يمكن أن توصف إلا بأنك محسن، لا وصف يمكن أن نصفك به إلا بأنك محسن إلى الناس. وكرمت أن يخاف منك إلا العدل، يعني الله تبارك وتعالى لا يخشى منه إلا من عدله، لأن الله تبارك وتعالى ليس بظلام للعبيد. الله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا، ولا يظلم ربك أحدا، لا يضيع عمل عامل من الناس، ولكن اللي نخشاه أن الله عز وجل يعاملنا بعدله ولا يعاملنا بلطفه، كل ما نخشاه هو هذا. لأنه لو عاملنا بعدله هلكنا، الله عز وجل إذا أراد أن يعاملنا بعدله هلكنا، سواء كنا مطيعين أو عاصين. هاي المسألة ينبغي أن نلتفت إليها. الله عز وجل إذا أراد أن يعاملنا بالعدل وبالمكافأة وبالاستحقاق هلكنا جميعا، لأنه لا أعمالنا فيها القدرة أن توصلنا إلى النعيم الأبدي والنجاة، ولا معاصينا تبعدنا عن النار وعن العذاب.
لو الله عز وجل أراد أن يعامل المطيع باستحقاقه لما حصل على شيء من الثواب كما ذكرنا سابقا، لأنه أعمالنا لا توفي حق الله ولا تقف أمام نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، فكيف بالجنة؟ وإذا أراد أن يعامل العاصي بعدله فعدل الله يقتضي أن يعاقب العاصي، لأن العاصي المذنب مستحق للعقوبة. فلهذا نحن نخاف أن يعاملنا الله بعدله ونرغب أن يعاملنا بفضله، ولذلك علينا أن ندعو إلهنا وربنا أن لا يعاملنا بالعدل بل يعاملنا بالفضل. وكرمت أن يخاف منك إلا العدل. لذلك ينبغي أن نلتفت إلى هذه المسألة، وهي أنه لا يأخذنا الغرور بأنفسنا ولا يأخذنا العجب بأعمالنا. ثقوا، كما يقول زين العابدين، هذا ليس كلامي ولا كلام الناس، هذا كلام الأئمة سلام الله عليهم. الإمام زين العابدين يقول: أيها الناس، لو أن الله عاملكم بعدله لما حصلتم على شيء، فلا يأخذكم الغرور بأعمالكم بعباداتكم بطاعاتكم وتتصورون أنكم تستحقون الفضل على الله أو قد تمنون بعبادتكم على الله تبارك وتعالى. لا، الله عز وجل لو راد يعامل الناس بعدله ما نجا أحد، وما قيمة أعمال الإنسان أمام فضل الله ونعم الله وحق الله، لا قيمة لها. فعلينا أن نعرف حجمنا وحجم أعمالنا، أن أعمالنا لا توصلنا إلى شيء لولا فضل الله ولولا رحمة الله ولولا كرم الله تبارك وتعالى، وهو أكرم الأكرمين، والحمد لله رب العالمين.
فمن أكرم يا إلهي منك، ومن أشقى ممن هلك عليك؟ لا من، فتباركت أن توصف إلا بالإحسان، وكرمت أن يخاف منك إلا العدل.
برنامج معارج النور، قدمه سراحة السيد محمد الشوكي.
شفيع الخلائق خير الأنام، عليك الصلاة عليك السلام، يجيبك ربي لما ترتجي، فأنت المشفع يوم القيامة.
شفيع الخلائق خير الأنام، عليك الصلاة عليك السلام، يجيبك ربي لما ترتدي، فأنت المشفع يوم القيام. شفيع الخلائق شفيع الخلائق شفيع الخلائق خير الأنام،
عليك الصلاة
عليك السلام. شفيع الخلائق خير الأنام، عليك الصلاة عليك السلام.